باب المسح على الجوربين والعمامة. عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: توضأ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة. أقول سنده صحيح على شرط مسلم وابن المغيرة. المبهم هو حمزة كما قال النووي وغيره، وكما جاء مبينا في بعض الروايات. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن الجرود كلهم من طريق بكر المزني، ولفظه عند مسلم: ومن معه توضأ ومسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وقد أشار المؤلف إلى هذه الرواية، ورواه ابن أبي شيبة والطحاوي من طريق آخر بلفظ: ومسح بناصيته ومسح على الخفين. والحديث لم يخرجه البخاري من هذا الطريق وبهذا السياق، وقد وهم من عزاه إليه كالمنذري وابن الجوزي والمجد في المنطقة، وإنما أخرجه طريق آخر بالاقتصار على الخفين. انظر باب الرجل يوضئ صاحبه، باب المسح على الخفين مع الفتح، طابع مصطفى الحلبي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي. وسئل عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر. قال: وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس وابن المبارك والشافعي. المعروف في مذهب مالك والمشهور عند أصحابه المسح عليها لضرورة وعذر مرض ونحوه. قال خليل رحمه الله تعالى في المختصر: وعمامة خيفة بنزعها يعني ضررا. أقول لم يتكلم عليه، وسنده صحيح ولصدره حكم الرفع. وأما شطره الثاني فموقوف عليه، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة وفي مشروعية المسح على العمامة. وهذا الموقوف رواه مالك في الموطأ عن نافع بلاغا بمعناه. وعن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مسح الخفين والقمار. أقول سنده صحيح على شرط مسلم، ورواه في صحيحه والنسائي وابن ماجة والبيهقي كلهم من هذا الطريق. والمراد بالخمار ما يغطي الرأس من عمامة وعصابة، ومنه خمار المرأة. وحديث الباب تفيد مشروعية المسح على العمامة في الوضوء بدل من مسح الرأس مباشرة. وقد صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المسح على الرأس كله مباشرة، وعلى النصية من العمامة، وعلى العمامة وحدها من غير عذر ولا ضرورة ولا حجة لمن منع ذلك واشترط له العذر كالمالكية. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه، ثم دلك بيده الحائط والأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أقول سنده صحيح على شرط مسلم، رواه أحمد والحميدي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن الجرود كلهم من طريق قريب عنه، ورواه عبد الرزاق من طريق قريب عن ميمونة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن غمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزاؤه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. أقول سنده صحيح على شرط مسلم، ورواه مالك والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن الجارود والبيهقي وكلهم من طريق هشام عن أبيه عنهما، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق أخرى وبألفاظ هذا. وبالله التوفيق.